يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة السلفيين في دولة السنغال أن نستضيف في هذه الليلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كلمة ختامية لدورة الإمام مالك بن أنس السابعة المقامة في مسجد الإمام مالك بملكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وجميع المشايخ المشاركين في هذه الدورة، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، فليتفضل الشيخ مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويسرنا أن نهنئكم جميعا وجميع من شاركنا الاستماع إلى هذه اللقاءات في هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليها خيرا، وأن يبارك في جهودهم وأعمالهم وأعمالهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي أصحاب الفضيلة المشايخ الذين شاركوا فيها في إفادة أبنائهم، أن يجزيهم خيرا على ما قاموا به من نشر للخير والهدى والعلم بين أبنائهم وإخوانهم المسلمين في بلاد السنغال، وأينما كانوا أيضا ممن يستمعون إليهم عبر البث. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا، وأن يجزي الجميع خيرا على ما قدم كل واحد منهم، ونسأله جل وعلا أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ بذلك يحصل الأجر ويحصل الثواب عند رب العالمين، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنسأل الله جل وعلا للجميع الأجر والمثوبة، إنه جواد كريم. معاشر الإخوة، يسرنا في هذا اليوم أن نختتم هذه الدورة بهذه الكليمات اليسيرات، وأنا أعتذر إلى إخوتي وأبنائي المستمعين في كل مكان لأن الوقت متأخر، فنحن الآن في قرابة 11:10 بتوقيت مكة المكرمة، ولعلنا لا نطيل، وإن كان في النفس الحب لأن نتسمح قليلا في الختام، ولكن الوقت يحكمنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. وأردت نظرا لقصر الوقت وضيقه أن أختم بنبذة لعلها تكون مناسبة للحال، أختم بنبذة من النبذ التي كنا قد بدأناها في العلم، وهذه النبذة معاشر الأحبة هي مراتب تلقي العلم، فاخترت هذه النبذة لكونها فيها شيء من التسمح قليلا، ونكتفي بها بمفردها، فتكمل 4 نبذ، إذ مضى معنا في الافتتاح 3 نبذ، واليوم نأتي بالنبذة 4، ألا وهي مراتب تلقي العلم، أو ترتيب مراقي تلقي العلم. وهذه المسألة اخترتها لأنها مهمة جدا، والطالب إذا هو لم يراعي هذا الباب لم يكن تحصيله جيدا، بل قد لا يحصل شيئا مع كثرة تعبه وإجهاده لنفسه ونصبه، قد لا يحصل شيئا لأنه لم يتدرج على هذا النحو الذي درج عليه أسلافنا الصالحون. فهذه المراتب التي يتلقى من خلالها العلم قد تكاثرت كلمات سلفنا الصالح فيها، وتنوعت عباراتهم وهذه العبارات المتكاثرة المتناثرة قد رتبها من قبلنا، وأنا لما وقفت عليها من أقاويل عدد من الأئمة كسفيان الثوري وابن عيينة وفضيل بن عياض وابن المبارك رحمهم الله تعالى جميعا وغيرهم، فكلهم أئمة هدى ومصابيح دجى، وقد وردت عنهم هذه العبارات، فبعضهم يقدم فيها بعضا على بعض، وبعضهم يؤخر ما قدمه أخوه وهكذا. فنظرت فيها جميعا فرتبتها على حسب ما مضى عليه أكثرهم رحمهم الله تعالى. فهذه العبارات التي وردت عنهم رحمهم الله من نظر فيها وسلك طريق الطلب معتمدا عليها فإنه يحصل خيرا بإذن الله. فأول هذه المراتب أو المراقي النية الصالحة، النية الصالحة، والثانية الإنصات، والثالثة الاستماع، والرابعة الحفظ، والخامسة الفهم، والسادسة العمل، والسابعة نشر العلم. هكذا نص الأئمة السابق ذكرهم، كما قلنا السفيانان والفضيل بن عياض وابن المبارك وغيرهم ممن لم نسمه لأنه غير مشهور، فاكتفينا بهؤلاء الأعلام أئمة الهدى الأربعة بالسفيانين وابن المبارك والفضيل بن عياض رحمهم الله، وكلهم إمام علم مشهور مقتدى به في هذا الباب، في باب العلم والدين. فكلهم نصوا على هذه الأمور السبعة: الأول النية، الثاني الإنصات، الثالث الاستماع، الرابع الحفظ، الخامس الفهم، السادس العمل، السابع النشر. هكذا نصوا رحمهم الله تعالى. فمن رام تحصيل العلم وتأصيله فليسلك طريقهم رحمهم الله تعالى، وليلتزم بوصيتهم، فإن الالتزام بوصيتهم فيه الخير الكثير، وذلك لأنهم رحمهم الله هم القدوة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد التابعين، وبهم الأسوة رحمهم الله تعالى، فهم رؤوس في أزمانهم وبلدانهم، قد اتفق أهل الإسلام على فضلهم وجلالة قدرهم وفقههم وصدق ديانتهم وعبادتهم وزهدهم في الدنيا ونصحهم للخلق رحمهم الله تعالى. فمن أراد أن يسلك السلوك الصحيح فليلزم طريقهم، فإنه هو الطريق الصحيح، وسيجني بإذن الله تبارك وتعالى الثمرة المرجوة، كما رددنا كثيرا عن شيخ شيوخنا رحمه الله الشيخ حافظ، حيث قال: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. وكل من خالف وصيتهم وترك طريقهم لم يحصل شيئا ولم ينل خيرا، فضلا عن أن يقال عنه إنه عالم أو يرجى له أن يكون عالما. ولذلك اختصر بعض العلماء كلماتهم هذه في بيت، فقال رحمه الله: وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فجاء بأهم ما يتعلق بالعلم وتحصيله، وترك النية والإخلاص فيها لأن هذا أمر معلوم ضرورة، وترك العمل لأنه ثمرة ضرورة، فإن العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، وإنما يستزرع الشجر لأجل الظل والثمر. وترك أيضا النشر لأنه ليس كل أحد يتصدى للتعليم وللتدريس إلا في زماننا هذا، فقد رأينا كما رأى كثير من إخواننا وأبنائنا والناظرين في الساحة رأى قفز كثير ممن ليس بأهله للتعليم على منصب التعليم وكرسي التعليم، فينطبق عليه تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس، فقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فاليوم ما وجدنا فقط من يقولون عنه الفقيه، وجدنا من لا يحسن العلم وأبوابه يقال عنه في هذا الزمن وإلى الله المشتكى علامة. فأصبحت علامة كالسلعة التي تباع في محلات أبو ريالي، كل واحد يعطى هذا اللقب يا أسفاه ويا هوان العلم في هذا الزمن، نسأل الله العافية والسلامة. ولو نظرنا إلى هؤلاء الذين يوزعون هذه الألقاب بالمجان لوجدناهم جهلة، فأصبحوا هم الذين يصنفون المشايخ ويعطون هذا لقب علامة ويعطون ذاك لقب إمام ويعطون ذاك لقب كذا ويعطون هذا لقب كذا كذبا وزورا. فمن هو أولا حتى يصدر عن تزكيته وثنائه على الناس فيقبل منه هذه المراتب التي يوزعها بالمجان، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب معاشر الأحبة أن ينظر في هذه الأمور التي تغيرت بطلبة العلم أو على طلبة العلم بسبب هؤلاء، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا أن نعرف الأصيل من الدخيل، فيلزم غرز الأصيل وينفى الدخيل. وإليكم معاشر الأحبة بيان هذه الأمور التي ذكرها هؤلاء الأئمة بيانا سريعا مختصرا للتذكير فقط، التعليق عليها باختصار وإلا في الوقت يحتاج مع هذه العبارات إلى وقفات تليق بها بسطا وبيانا، ولكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. فنقول أما النية التي نص عليها أول شيء فلقوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وطلب العلم الشرعي معاشر الأحبة عبادة، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح صريح يتبين منه أن هذا العلم عبادة يثاب عليها إذا صحت النية وخلصت، ويعاقب عليها إذا لم تخلص النية عياذا بالله من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يرح أو لم يرح رائحة الجنة. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا ولا يمكن أن يأتي عليها الحصر، فحسبنا أن نسمع هذا النص الذي يرهب من طلب العلم الشرعي لغير الله تبارك وتعالى. ويكفي أيضا أن يضاف إليه حديث الثلاثة الذين يجاء بهم يوم القيامة ومنهم قارئ القرآن فيؤتى به فيعرفه الرب سبحانه وتعالى نعمه عليه فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها، فيقول أي رب قرأت القرآن وأقرأته فيك، فيقول الله سبحانه وتعالى له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ثم يؤمر به فيلقى في النار نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث فيه ذكر هذا الرجل ومعه صاحباه، هؤلاء الثلاثة هم أول من تسجر أو تسعر بهم النار عياذا بالله في هذا الباب. ولذلك قال صاحب الزبد وعالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن، وأخذه من لفظ هذا الحديث. والشاهد أن الإخلاص في طلب العلم لأنه عبادة أمر أساسي، ومن طلب علم الحديث لغير الله مكر به، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب على كل طالب علم أن يصحح هذا الأصل، فإنه هو الأساس الرئيس ومنه ينطلق. الأمر الثاني والثالث هما الإنصات والاستماع للعلم، فهذا قد أمر الله سبحانه وتعالى به، بل ومدح أهله، فقال تعالى لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يستمع للوحي والتنزيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالوحي النازل من الله تبارك وتعالى هو النور المبين الذي تضيء به القلوب، وإذا استنارت القلوب صلحت الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. فأمره الله جل وعلا أن يستمع، وهذه مرتبة من مراتب تحصيل العلم، فمن لم يستمع لم يجمع شيئا ولم يفقه شيئا ولم يعي شيئا ولن ينتفع. فمن لم يستمع الاستماع الصحيح لن ينتفع، لأنه ينتفع بماذا؟ إنما الانتفاع بما حصله بصالح الاستماع، فإذا لم يكن محسنا الاستماع فلن يكون لديه حصيلة، وحينئذ لا يكون انتفاع. قيل إن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما خاطبه الله جل وعلا بذلك بقوله فاستمع، قيل إنه وقف على حجر واستند إلى حجر ووضع يمينه على شماله وألقى ذقنه على صدره، ثم وقف يستمع خاشعا في استماعه لهذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. والله جل وعلا قد خاطب موسى كما نعلم جميعا، خاطب موسى عليه الصلاة والسلام خطابا واضحا سمعه موسى من غير واسطة، فإن الله قد كلمه صلوات الله وسلامه عليه وسمع كلام الله جل وعلا، فخاطبه الله بهذا الخطاب مؤدبا له ولنا، فإن الخطاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي هو من هذه الشاكلة هو تأديب أيضا للأمة من بعدهم عليهم الصلاة والسلام. فهذا الأدب، هذا الأدب هو الأدب الصحيح، أي أن الاستماع لا يكون للعلم استماعا صحيحا إلا إذا كان هكذا، فيستمع المتلقي للعلم الشرعي استماعا كاملا يحصل معه الاستفادة التي ينتظر منه بعدها الإفادة، فإذا استفاد المتعلم أصبح بعد ذلك متأهلا لإفادة غيره. قال وهب بن منبه رحمه الله: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل. ثم قال رحمه الله: هذا هو الاستماع كما يحب الله تعالى. فالاستماع الصحيح حينما تعاتب من تراه مفرطا في هذا الجانب، تقول: يا أخي استمع، يقول لك: ما أنا هذا، ما تشوفني أنا استمع؟ نعم جالس، لكن جالس بجسد بلا روح. فرأى عليك أخوك موانع الاستماع الصحيح التي يحصل معها اجتماع العلم الملقى ثم بعد ذلك الانتفاع به، لما رآك أخوك على غير هذا نصحك بالاستماع الصحيح، وهو هذا الذي ذكرنا صفاته: سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل. هذا هو الاستماع كما يحب الله. فالاستماع الذي يكون على هذا النحو والذي ينتفع معه صاحبه، فيكف العبد جوارحه ولا يشغلها في وقت الاستماع للعلم، وهكذا لا يشغل قلبه عما يسمع من العلم فيسكن، فإن الجوارح إذا سكنت اجتمع القلب وسكن، ثم يغض طرفه فلا يدع طرفه يذهب يمنة ويسرة فيشتغل، فإن القلب تبع للبصر، فإذا زاغ البصر زاغ معه القلب ولها ويلهو بما يراه، فإذا لها بما رأى ضيع ما يلقى عليه، فكأنه لم يسمع شيئا. وأضرب لكم على هذا مثالا، المستمع لقراءة الإمام إذا رمى ببصره إلى موضع سجوده وسكن عن الحركة في صلاته وانقطع عن الوساوس والشواغل علم ماذا يقرأ إمامه، فإذا خرج من الصلاة سألته بماذا قرأ الإمام أجابك، ويجيبك ربما إجابة مفصلة، وقف في الموقف الفلاني ووقف في الموقف الفلاني ووقف في الموقف الفلاني. وبعض الناس إذا انصرف ووصل باب المسجد سألته بماذا قرأ الإمام ما يجيبك بشيء، فهذا الاستماع قد سلبه هذا الإنسان، ولذلك لم يحصل له الانتفاع. وأعظم شيء هنا هو الخشوع، فلو كان خاشعا لوعى قلبه ما قرأه إمامه. فهكذا طالب العلم عليه أن يكف جوارحه ولا يشغلها، ولا يشغل قلبه عما يسمع، ويغض طرفه فلا يلهو قلبه عما يرى بما يرى من الأمور التي تكون في جانبيه يمنة ويسرة أو أمامه أو نحو ذلك فيشغل قلبه. وعليه أن يحضر عقله، وإحضار العقل بأن لا يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه من كلام الشيخ أو كلام العالم الذي يلقي عليه الكلام أو يشرح له الدرس. إذا توافرت هذه الأمور معاشر الأحبة، معاشر الأبناء، معاشر المستمعين، إذا توافرت هذه الأمور فهذا هو الإنصات الصحيح الذي يورث صاحبه الفائدة الصحيحة من العلم الذي ألقي عليه وحبس نفسه إليه، فحينئذ يكون رابحا غانما ولا يكون خاسرا خائبا، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام به، فقال فاستمع، فالاستماع الصحيح هو الذي يكون على هذا النحو الذي يحصل به للمستمع الفائدة. وأيضا أمر به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، أمر عباده المؤمنين بنحو ما أمر به موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال لنا جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فتنصت لتسمع السماع الصحيح فتأتي الفائدة العظيمة، وهي العقل عن الله في كلامه المنزل الذي يتلوه التالي ويقرأه القاري فتتدبره، فحينئذ تسمع سماع الاستفادة، لأنه بذلك ينال الفهم عن الله تعالى، فبالاستماع مع الإنصات ينال الفهم للعلم عن أهله من أفواههم مباشرة. وهذه الحال يا معاشر الأحبة والإخوة الكرام، هذه الحال هي حال أصحاب رسول الله، حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا إذا جلسوا في مجلسه عليه الصلاة والسلام غشيتهم السكينة، وإذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وخاطبهم أنصتوا حتى لكأنك ترى على رؤوسهم الطير. فلذلك حضرت قلوبهم فسمعوا منه ووعت قلوبهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعت قلوبهم ما قاله وحفظوا كل ما سمعوه منه صلوات الله وسلامه عليه. فهل طلبة العلم في هذا الزمان في حلق العلماء يحرصون على هذا الإنصات وهذا الاستماع على هذا النحو وعلى هذا المعنى الذي ذكرنا؟ هذا أنا أدع الجواب فيه إلى كل أحد فيختبر نفسه. فالأولون كانوا يذكرون عنهم أنهم إذا خرجوا من الدرس لو استكتبت أحدهم أو استمليته الدرس لأعاده عليك كاملا، إن لم يكن بحرفه كان بمعناه لا يغادر شيئا منه. والآن يخرج الطالب المستمع وكأنه عامي ما وعى شيئا وما فهم شيئا. والموانع هي هذه التي ذكرناها قبل قليل، فالاستماع الصحيح غير موجود في حلق العلم في هذا الزمان في الكثير الكثير إلا القليل جدا، ولا نقطع بالنفي على كل أحد إلا قليل إلا القليل، بل لعله والله أعلم أقل القليل في هذا الزمان. نسأل الله لنا ولسائر إخواننا وأبنائنا وأحبابنا التوفيق. فإننا في هذه الآونة لو نظرنا نرى خلاف ما ذكرنا، فنرى بعض طلاب العلم يتحدث مع جاره والعالم يتكلم، بل والعالم يفسر الآية أو يتلو الحديث وكأنه ليس في مجلس علم شرعي له هيبته وجلالته وحرمته، فترى منه مثل هذا مع جاره أو زميله أو صاحبه أو صديقه. بل في هذا الزمن ترى أكثر من ذلك، تراه يقرأ في الواتساب أو يتكلم في الجوال أو يجيب على مكالمة واردة عليه بصوت منخفض وكأنه يسرق أمام الشيخ حتى لا يسمعه. وهكذا قل ما شئت في هذا الباب فلن تخطئ وإلى الله المشتكى. وأكثر الناس أدبا في هذا الباب والمؤدب في هذا الباب في هذه الآونة مع هذه البلية التي ابتلي بها كثير من الناس، أعني الهواتف النقالة، أحسنهم أدبا والمؤدب منهم قد رأينا ذلك حتى في قاعات الدروس الرسمية قاعات الدراسة يستأذن من الشيخ وهو يشرح ليخرج ليرد على مكالمة هاتفية جوالية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقولها بصراحة، والله لو أن العلم عظم في قلب هذا الطالب ما فعل هذا الفعل. وليسمح لي من يستمع، فالحلف على غلبة الظن جائزة، فلو عظم العلم في قلبه ما تعوض عنه بشيء وما تركه لأجل مكالمة جوالية يخرج فيها خارج الدرس فيذهب عليه ما يذهب من الدرس، وربما يأتي بعد ذلك في لقاء آخر ويقول يا شيخ أنت ما شرحت لنا هذا. صدق، ما شرحت له، شرح له الجوال حينما خرج مع الجوال خارج القاعة ففاته الشرح، فجاء بعد ذلك بالحشف وسوء الكيل، حشفا وسوء كيلة، فلا هو حضر واستمع وانتفع ولا هو سلم من أن يرمي الشيخ بما هو براء منه فيقول أنت ما شرحت لنا. شرحه لكنك غبت، فلما غبت فاتك ما فاتك، فعليك أن تراجع نفسك يا طالب العلم في هذه المسألة. وهذه المسألة مهمة جدا 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 في نظري، فإن كثيرا من طلبة العلم في هذا الزمان يغفلون عنها أو يتساهلون فيها، وفقنا الله وإياكم جميعا. وأما الحفظ فقد تكلمنا فيه كثيرا، حفظ العلم تكلمنا فيه كثيرا والكلمات فيه كثيرة مشهورة ولا أريد أن أكرر، لكن أقول لا شك أن حفظ العلم في الصدور لا تنكر قيمته ولا تخفى أهميته، بل الله جل وعلا قد نوه بذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى مادحا أهل الحفظ: حفظة القرآن قال جل وعز: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأهل العلم علمهم في صدورهم وفي سطورهم، لكن إن غاب السطر فالصدر، إن طفأت الكهرباء الصدر موجود، إن طفأ السراج الصدر موجود، إن طفأ الجوال الصدر موجود، إن طفأ الجهاز الكمبيوتر الصدر موجود. علمي معي أينما يممت أحمله، صدري وعاء أو بطني وعاء له، لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا أو تفلتا، كلاهما ورد في الحديث، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وهذا حث على حفظ الحديث والقرآن. وإن ذكر هنا القرآن في هذا المتن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه رديف لهذا الحديث في حفظ السنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما حث في الحديث الأول على تعاهد القرآن بالحفظ والمدارسة حتى لا يتفلت من الصدر، هكذا يحث في هذا الحديث على حفظ حديثه وسنته عليه الصلاة والسلام. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم بابا بهذا، فقال رحمه الله تعالى في الصحيح: باب حفظ العلم، حفظ العلم. فأراد بذلك رحمه الله أن يبين أهمية الحفظ ومكانته، ولم يذكر فيه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولم يذكر فيه حديثا إلا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذه النكتة، قال: لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا نظرت فعلا تجد الحث على الحفظ يناسب أن تذكر تحته نماذج من الحفاظ، فما تكلم إلا بحديث أبي هريرة لأنه حافظ الأمة على الإطلاق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وهذه النبذ اليسيرة أو الكلمات اليسيرة في هذا الأمر، في هذا الباب، في باب الحفظ، فيها أبلغ رد على من ضعفوا عن الحفظ ويهونون من أمر الحفظ وشأنه. آخر كلمة قلتها هذا فيه مدح لمن؟ لأبي هريرة، لأنه أحفظ الصحابة وأحفظ الأمة على الإطلاق رضي الله تبارك وتعالى عنه. والبخاري يقول إيش؟ باب حفظ العلم، بوب على حفظ العلم منوها بشأن الحفظ. فكيف يقال الحفظ هذا يضيع فيه الأوقات والصحابة لم يحفظوا ولم يكونوا؟ الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم النسيان. هذا أبو هريرة سيد الحفاظ في هذه الأمة اشتكى ما وجده من النسيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فما نسي شيئا، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرصه على العلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقد كثرنا عليكم في هذا الباب من تكرار هذه الأبيات. يقول عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا يعد علما. وهكذا يقول الأصمعي، يقول: كل علم لا يدخل معي الحمام فليس بعلم. الحمام أنت ما تستطيع تدخل فيه بكتب العلم، فالمراد به علم الصدر لا علم السطر. فمعنى ذلك أن علمك معك في صدرك متواجد أينما كنت، وهذان الإمامان العالمان الحافظان متقاربين في عصر واحد. فعبد الرزاق وفاته 211 والأصمعي 216، للهجرة، فهما متقاربان. فعبد الرزاق رحمه الله الصنعاني صاحب المصنف يقول: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فليس بعلم، والأصمعي يقول: كل علم لا يدخل معي الحمام فليس بعلم. إذن فالعلم معناه أنه ما حواه الصدر الذي يكون معك. علمي معي أينما يممت أحمله. فمرادهم رحمهم الله بهذا حفظ الصدر، العلم الذي يكون محفوظا في الصدور، وهو الذي يكون مع صاحبه أينما كان حتى في الحمام، فإذا دخل دخل، وإذا خرج خرج، وإذا كان في السوق كان في السوق، وإذا كان في البيت كان في البيت، وهكذا. وأما الفهم معاشر الأحبة، وهي المسألة الخامسة، الفهم للعلم هذه مرحلة عالية ومنزلة سامية، فالإنسان يحرص على التدبر وعلى التفهم فيما سمع وحفظ وكتب، يأتي بعد ذلك التفهم. فلئن هو مشى على هذا النحو حصل الخير، ولئن هو فرط فإنه يفوت عليه بقدر ما فرط. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل قليل وذكرنا: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا فيه تنويه بشأن الفقه، والفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، والفقه مثلث القاف، يقال فقه وفقه وفقها. فأما فقه فمعناه شيء، وأما فقه فمعناه شيء، وأما فقه فمعناه شيء ثالث. وأنت يا عبد الله أختار لك أن تكون الثالث، فقه أي فقيها منطبعا بالفقه، معجونا بالفقه، بحيث تكون فقيها حقيقة. يقال فقها وفقها وفقها، فقها يعني بادر قبل غيره، فقه فهم، فقه صار الفقه له سجية. فلا بد من الفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح حامل الفقه، قال: رب حامل فقه ليس بفقي، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فعندنا في هذا الحديث ثلاث مراتب: الأفقه والفقيه والناقل فقط. الناقل على خير، لكن أعلى منه الفقيه والأفقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضيلة الفهم في دين الله، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم، كما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه حينما أخبرنا عن نبيين عظيمين هما داود وسليمان، فقال سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم معشر الأحبة لما تحفظ ولما كتبت، هذه هي الثمرة التي تورث الفهم الصحيح، تورث العمل الصحيح. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على ذلك. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر والتذكر في هذا المتلو كتابا وحديثا، هذا التدبر وهذا التفكر ينتج عنهما الفهم الذي هو الفقه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال جل وعلا في قوم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي لا يتدبر هذا لا يستفيد، فقلبه مغلق عليه ومقفل، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي لنا معاشر الأحبة جميعا أن نسلك هذا الطريق في تلقي العلم، فإن نحن سلكنا الطريق هكذا حزنا ثمرة المرجوة بإذن الله في وقت قصير. أما إن نحن تركنا هذه الطريق التي مشى عليها أسلافنا وحظوا عليها وبينوها لنا، وكما سمعتم الآن وفقني الله وإياكم، ما من شيء إلا وذكرت لكم دليله، وبقي معنا العمل والنشر فهذا يكفينا أن نذكر فيه دليلا واحدا تذكيرا به، وإلا فهو مشهور وهو قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعمل بالعلم ودعوة إليه. فنسأل الله جل وعلا معاشر الأحبة لنا ولكم التوفيق، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على أقوم طريق، طريق سلفنا الصالح، وأن يسلك بنا سبيلهم ومنهاجهم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا مقتدين بهم، متبعين لهم، مصغين بأسماعنا إلى أقوالهم، ممتثلين توجيهاتهم، مجانبين تهويشات المهوشين عليهم وعلى طريقتهم رضي الله عنهم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه بمنه وفضله وجوده وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ولعل الله جل وعلا أن يفسح في الأجل فتكون التكملة في لقاءات قادمة لهذه النبذ بمنه وتوفيقه وجوده وفضله وكرمه، إنه جواد كريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عن بلادنا وبلاد المسلمين عامة في كل مكان، وعن المسلمين أجمعين أينما كانوا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والتبسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وشكر الله لأبنائنا وإخواننا القائمين على هذه الدورة جهودهم المباركة، وشكر الله لإخواننا المشاركين فيها وجزاهم خيرا على ما قدموا لأبنائهم وإخوانهم المستمعين لهم في هذه الدورة وفي كل مكان. نشكر الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة السلفيين في دولة السنغال أن نستضيف في هذه الليلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كلمة ختامية لدورة الإمام مالك بن أنس السابعة المقامة في مسجد الإمام مالك بملكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وجميع المشايخ المشاركين في هذه الدورة، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، فليتفضل الشيخ مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ويسرنا أن نهنئكم جميعا وجميع من شاركنا الاستماع إلى هذه اللقاءات في هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليها خيرا، وأن يبارك في جهودهم وأعمالهم وأعمالهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي أصحاب الفضيلة المشايخ الذين شاركوا فيها في إفادة أبنائهم، أن يجزيهم خيرا على ما قاموا به من نشر للخير والهدى والعلم بين أبنائهم وإخوانهم المسلمين في بلاد السنغال، وأينما كانوا أيضا ممن يستمعون إليهم عبر البث. ف فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا وأن يجزي الجميع خيرا على ما قدم كل واحد منهم. ونسأله جل وعلا أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ بذلك يحصل الأجر ويحصل الثواب عند رب العالمين، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنسأل الله جل وعلا للجميع الأجر والمثوبة، إنه جواد كريم. معاشر الإخوة، يسرنا في هذا اليوم أن نختتم هذه الدورة بهذه الكليمات اليسيرات، وأنا أعتذر إلى إخوتي وأبنائي المستمعين في كل مكان لأن الوقت متأخر، فنحن الآن في قرابة 11:10 بتوقيت مكة المكرمة، ولعلنا لا نطيل، وإن كان في النفس الحب لأن نتسمح قليلا في الختام، ولكن الوقت يحكمنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. وأردت نظرا لقصر الوقت وضيقه أن أختم بنبذة لعلها تكون مناسبة للحال. أختم بنبذة من النبذ التي كنا قد بدأناها في العلم، وهذه النبذة معاشر الأحبة هي مراتب تلقي العلم، فاخترت هذه النبذة لكونها فيها شيء من التسمح قليلا، ونكتفي بها بمفردها، فتكمل 4 نبذ، إذ مضى معنا في الافتتاح 3 نبذ، واليوم نأتي بالنبذة 4، ألا وهي مراتب تلقي العلم أو ترتيب مراقي تلقي العلم. وهذه المسألة اخترتها لأنها مهمة جدا، والطالب إذا هو لم يراعي هذا الباب لم يكن تحصيله جيدا، بل قد لا يحصل شيئا مع كثرة تعبه وإجهاده لنفسه ونصبه، قد لا يحصل شيئا لأنه لم يتدرج على هذا النحو الذي درج عليه أسلافنا الصالحون. فهذه المراتب التي يتلقى من خلالها العلم قد تكاثرت كلمات سلفنا الصالح فيها وتنوعت عباراتهم، وهذه العبارات المتكاثرة المتناثرة قد رتبها من قبلنا، وأنا لما وقفت عليها من أقاويل عدد من الأئمة كسفيان الثوري وابن عيينة وفضيل بن عياض وابن المبارك رحمهم الله تعالى جميعا وغيرهم، فكلهم أئمة هدى ومصابيح دجى، وقد وردت عنهم هذه العبارات، فبعضهم يقدم فيها بعضا على بعض، وبعضهم يؤخر ما قدمه أخوه وهكذا. فنظرت فيها جميعا فرتبتها على حسب ما مضى عليه أكثرهم رحمهم الله تعالى. فهذه العبارات التي وردت عنهم رحمهم الله، من نظر فيها وسلك طريق الطلب معتمدا عليها فإنه يحصل خيرا بإذن الله. فأول هذه المراتب أو المراقي النية الصالحة، النية الصالحة، والثانية الإنصات، والثالثة الاستماع، والرابعة الحفظ، والخامسة الفهم، والسادسة العمل، والسابعة نشر العلم. هكذا نص الأئمة السابق ذكرهم، كما قلنا السفيانان والفضيل بن عياض وابن المبارك وغيرهم ممن لم نسمه لأنه غير مشهور، فاكتفينا بهؤلاء الأعلام أئمة الهدى 4 بالسفيانين وابن المبارك والفضيل بن عياض رحمهم الله، وكلهم إمام علم مشهور مقتدى به في هذا الباب، في باب العلم والدين، فكلهم نصوا على هذه الأمور 7: الأول النية، الثاني الإنصات، الثالث الاستماع، الرابع الحفظ، الخامس الفهم، السادس العمل، السابع النشر، هكذا نصوا رحمهم الله تعالى. فمن رام تحصيل العلم وتأصيله فليسلك طريقهم رحمهم الله تعالى وليلتزم بوصيتهم، فإن الالتزام بوصيتهم فيه الخير الكثير، وذلك لأنهم رحمهم الله هم القدوة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد التابعين، وبهم الأسوة رحمهم الله تعالى، فهم رؤوس في أزمانهم وبلدانهم، قد اتفق أهل الإسلام على فضلهم وجلالة قدرهم وفقههم وصدق ديانتهم وعبادتهم وزهدهم في الدنيا ونصحهم للخلق رحمهم الله تعالى. فمن أراد أن يسلك السلوك الصحيح فليلزم طريقهم، فإنه هو الطريق الصحيح، وسيجني بإذن الله تبارك وتعالى الثمرة المرجوة، كما رددنا كثيرا عن شيخ شيوخنا رحمه الله الشيخ حافظ، حيث قال: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. وكل من خالف وصيتهم وترك طريقهم لم يحصل شيئا ولم ينل خيرا، فضلا عن أن يقال عنه إنه عالم أو يرجى له أن يكون عالما. ولذلك اختصر بعض العلماء كلماتهم هذه في بيت، فقال رحمه الله: وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فجاء بأهم ما يتعلق بالعلم وتحصيله، وترك النية والإخلاص فيها لأن هذا أمر معلوم ضرورة، وترك العمل لأنه ثمرة ضرورة، فإن العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، وإنما يستزرع الشجر لأجل الظل والثمر. وترك أيضا النشر لأنه ليس كل أحد يتصدى للتعليم وللتدريس إلا في زماننا هذا، فقد رأينا كما رأى كثير من إخواننا وأبنائنا والناظرين في الساحة، رأى قفز كثير ممن ليس بأهله للتعليم على منصب التعليم وكرسي التعليم، فينطبق عليه تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فاليوم ما وجدنا فقط من يقولون عنه الفقيه، وجدنا من لا يحسن العلم وأبوابه يقال عنه في هذا الزمن: وإلى الله المشتكى علامة. فأصبحت علامة كالسلعة التي تباع في محلات أبو ريالي، كل واحد يعطى هذا اللقب يا أسفاه ويا هوان العلم في هذا الزمن، نسأل الله العافية والسلامة. ولو نظرنا إلى هؤلاء الذين يوزعون هذه الألقاب بالمجان لوجدناهم جهلة، فأصبحوا هم الذين يصنفون المشايخ ويعطون هذا لقب علامة ويعطون ذاك لقب إمام ويعطون ذاك لقب كذا ويعطون هذا لقب كذا، كذبا وزورا. فمن هو أولا حتى يصدر عن تزكيته وثنائه على الناس فيقبل منه هذه المراتب التي يوزعها بالمجان، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب معاشر الأحبة أن ينظر في هذه الأمور التي تغيرت بطلبة العلم أو على طلبة العلم بسبب هؤلاء، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا أن نعرف الأصيل من الدخيل، فيلزم غرز الأصيل وينفى الدخيل. وإليكم معاشر الأحبة بيان هذه الأمور التي ذكرها هؤلاء الأئمة بيانا سريعا مختصرا للتذكير فقط، التعليق عليها باختصار، وإلا في الوقت يحتاج مع هذه العبارات إلى وقفات تليق بها بسطا وبيانا، ولكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. فنقول: أما النية التي نص عليها أول شيء فلقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وطلب العلم الشرعي معاشر الأحبة عبادة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح صريح يتبين منه أن هذا العلم عبادة يثاب عليها إذا صحت النية وخلصت، ويعاقب عليها إذا لم تخلص النية عياذا بالله من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يرح أو لم يرح رائحة الجنة. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا ولا يمكن أن يأتي عليها الحصر، فحسبنا أن نسمع هذا النص الذي يرهب من طلب العلم الشرعي لغير الله تبارك وتعالى. ويكفي أيضا أن يضاف إليه حديث الثلاثة الذين يجاء بهم يوم القيامة، ومنهم قارئ القرآن فيؤتى به فيعرفه الرب سبحانه وتعالى نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: أي رب قرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقول الله سبحانه وتعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ثم يؤمر به فيلقى في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث فيه ذكر هذا الرجل ومعه صاحباه، هؤلاء الثلاثة هم أول من تسجروا أو تسعر بهم النار عياذا بالله في هذا الباب. ولذلك قال صاحب الزبد: وعالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن، وأخذه من لفظ هذا الحديث. والشاهد أن الإخلاص في طلب العلم لأنه عبادة أمر أساسي، ومن طلب علم الحديث لغير الله مكر به، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب على كل طالب علم أن يصحح هذا الأصل، فإنه هو الأساس الرئيس ومنه ينطلق. الأمر الثاني والثالث هما الإنصات والاستماع للعلم، فهذا قد أمر الله سبحانه وتعالى به بل ومدح أهله، فقال تعالى لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يستمع للوحي والتنزيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالوحي النازل من الله تبارك وتعالى هو النور المبين الذي تضيء به القلوب، وإذا استنارت القلوب صلحت الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. فأمره الله جل وعلا أن يستمع، وهذه مرتبة من مراتب تحصيل العلم، فمن لم يستمع لم يجمع شيئا ولم يفقه شيئا ولم يعي شيئا ولن ينتفع. فمن لم يستمع الاستماع الصحيح لن ينتفع، لأنه ينتفع بماذا؟ إنما الانتفاع بما حصله بصالح الاستماع، فإذا لم يكن محسنا الاستماع فلن يكون لديه حصيلة، وحينئذ لا يكون انتفاع. قيل إن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما خاطبه الله جل وعلا بذلك بقوله فاستمع، قيل إنه وقف على حجر واستند إلى حجر ووضع يمينه على شماله وألقى ذقنه على صدره ثم وقف يستمع خاشعا في استماعه لهذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. والله جل وعلا قد خاطب موسى كما نعلم جميعا، خاطب موسى عليه الصلاة والسلام خطابا واضحا سمعه موسى من غير واسطة، فإن الله قد كلمه صلوات الله وسلامه عليه وسمع كلام الله جل وعلا، فخاطبه الله بهذا الخطاب مؤدبا له ولنا. فإن الخطاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي هو من هذه الشاكلة هو تأديب أيضا للأمة من بعدهم عليهم الصلاة والسلام. فهذا الأدب، هذا الأدب هو الأدب الصحيح، أي أن الاستماع لا يكون للعلم استماعا صحيحا إلا إذا كان هكذا، فيستمع المتلقي للعلم الشرعي استماعا كاملا يحصل معه الاستفادة التي ينتظر منه بعدها الإفادة. فإذا استفاد المتعلم أصبح بعد ذلك متأهلا لإفادة غيره. قال وهب بن منبه رحمه الله: من أدب الاستماع، من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل. ثم قال رحمه الله: هذا هو الاستماع كما يحب الله تعالى. فالاستماع الصحيح حينما تعاتب من تراه مفرطا في هذا الجانب، تقول: يا أخي استمع. يقول لك: ما أنا هذا، ما تشوفني أنا استمع؟ نعم جالس، لكن جالس بجسد بلا روح. فرأى عليك أخوك موانع الاستماع الصحيح التي يحصل معها اجتماع العلم الملقى ثم بعد ذلك الانتفاع به. لما رآك أخوك على غير هذا نصحك بالاستماع الصحيح، وهو هذا الذي ذكرنا صفاته: سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل. هذا هو الاستماع كما يحب الله. فالاستماع الذي يكون على هذا النحو والذي ينتفع معه صاحبه، فيكف العبد جوارحه ولا يشغلها في وقت الاستماع للعلم، وهكذا لا يشغل قلبه عما يسمع من العلم فيسكن. فإن الجوارح إذا سكنت اجتمع القلب وسكن، ثم يغض طرفه فلا يدع طرفه يذهب يمنة ويسرة فيشتغل، فإن القلب تبع للبصر، فإذا زاغ البصر زاغ معه القلب ولها ويلهو بما يراه، فإذا لها بما رأى ضيع ما يلقى عليه فكأنه لم يسمع شيئا. وأضرب لكم على هذا مثالا: المستمع لقراءة الإمام إذا رمى ببصره إلى موضع سجوده وسكن عن الحركة في صلاته وانقطع عن الوساوس والشواغل علم ماذا يقرأ إمامه، فإذا خرج من الصلاة سألته بماذا قرأ الإمام أجابك، ويجيبك ربما إجابة مفصلة: وقف في الموقف الفلاني ووقف في الموقف الفلاني ووقف في الموقف الفلاني. وبعض الناس إذا انصرف ووصل باب المسجد سألته بماذا قرأ الإمام ما يجيبك بشيء. فهذا الاستماع قد سلبه هذا الإنسان، ولذلك لم يحصل له الانتفاع. وأعظم شيء هنا هو الخشوع، فلو كان خاشعا لوعى قلبه ما قرأه إمامه. فهكذا طالب العلم عليه أن يكف جوارحه ولا يشغلها، ولا يشغل قلبه عما يسمع، ويغض طرفه فلا يلهو قلبه عما يرى بما يرى من الأمور التي تكون في جانبيه يمنة ويسرة أو أمامه أو نحو ذلك، فيشغل قلبه، وعليه أن يحضر عقله. وإحضار العقل بألا يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه من كلام الشيخ أو كلام العالم الذي يلقي عليه الكلام أو يشرح له الدرس. إذا توافرت هذه الأمور معاشر الأحبة، معاشر الأبناء، معاشر المستمعين، إذا توافرت هذه الأمور فهذا هو الإنصات الصحيح الذي يورث صاحبه الفائدة الصحيحة من العلم الذي ألقي عليه وحبس نفسه إليه، فحينئذ يكون رابحا غانما ولا يكون خاسرا خائبا، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام به، فقال فاستمع. فالاستماع الصحيح هو الذي يكون على هذا النحو الذي يحصل به للمستمع الفائدة. وأيضا أمر به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، أمر عباده المؤمنين بنحو ما أمر به موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال لنا جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فتنصت لتسمع السماع الصحيح فتأتي الفائدة العظيمة، وهي العقل عن الله في كلامه المنزل الذي يتلوه التالي ويقرأه القارئ فتتدبره، فحينئذ تسمع سماع الاستفادة، لأنه بذلك ينال الفهم عن الله تعالى. فبالاستماع مع الإنصات ينال الفهم للعلم عن أهله من أفواههم مباشرة. وهذه الحال يا معاشر الأحبة والإخوة الكرام، هذه الحال هي حال أصحاب رسول الله، حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا إذا جلسوا في مجلسه عليه الصلاة والسلام غشيتهم السكينة، وإذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وخاطبهم أنصتوا حتى لكأنك ترى على رؤوسهم الطير. فلذلك حضرت قلوبهم فسمعوا منه، ووعت قلوبهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعت قلوبهم ما قاله وحفظوا كل ما سمعوه منه صلوات الله وسلامه عليه. فهل طلبة العلم في هذا الزمان في حلق العلماء يحرصون على هذا الإنصات وهذا الاستماع على هذا النحو وعلى هذا المعنى الذي ذكرنا؟ هذا أنا أدع الجواب فيه إلى كل أحد فيختبر نفسه. فالأولون كانوا يذكرون عنهم أنهم إذا خرجوا من الدرس لو استكتبت أحدهم أو استمليته الدرس لأعاده عليك كاملا، إن لم يكن بحرفه كان بمعناه لا يغادر شيئا منه. والآن يخرج الطالب المستمع وكأنه عامي ما وعى شيئا وما فهم شيئا. والموانع هي هذه التي ذكرناها قبل قليل، فالاستماع الصحيح غير موجود في حلق العلم في هذا الزمان في الكثير الكثير إلا القليل جدا، ولا نقطع بالنفي على كل أحد، إلا القليل، بل لعله والله أعلم أقل القليل في هذا الزمان. نسأل الله لنا ولسائر إخواننا وأبنائنا وأحبابنا التوفيق. فإننا في هذه الآونة لو نظرنا نرى خلاف ما ذكرنا، فنرى بعض طلاب العلم يتحدث مع جاره والعالم يتكلم، بل والعالم يفسر الآية أو يتلو الحديث وكأنه ليس في مجلس علم شرعي له هيبته وجلالته وحرمته. فترى منه مثل هذا مع جاره أو زميله أو صاحبه أو صديقه، بل في هذا الزمن ترى أكثر من ذلك، تراه يقرأ في الواتساب أو يتكلم في الجوال أو يجيب على مكالمة واردة عليه بصوت منخفض وكأنه يسرق أمام الشيخ حتى لا يسمعه. وهكذا قل ما شئت في هذا الباب فلن تخطئ وإلى الله المشتكى. وأكثر الناس أدبا في هذا الباب والمؤدب في هذا الباب في هذه الآونة مع هذه البلية التي ابتلي بها كثير من الناس، أعني الهواتف النقالة، أحسنهم أدبا والمؤدب منهم قد رأينا ذلك حتى في قاعات الدروس الرسمية، قاعات الدراسة، يستأذن من الشيخ وهو يشرح ليخرج ليرد على مكالمة هاتفية جوالية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقولها بصراحة، والله لو أن العلم عظم في قلب هذا الطالب ما فعل هذا الفعل. وليسمح لي من يستمع، فالحلف على غلبة الظن جائزة، فلو عظم العلم في قلبه ما تعوض عنه بشيء وما تركه لأجل مكالمة جوالية يخرج فيها خارج الدرس فيذهب عليه ما يذهب من الدرس، وربما يأتي بعد ذلك في لقاء آخر ويقول يا شيخ أنت ما شرحت لنا هذا. صدق، ما شرحت له، هو شرح له الجوال حينما خرج مع الجوال خارج القاعة ففاته الشرح، فجاء بعد ذلك بالحشف وسوء الكيل، حشفا وسوء كيلة، فلا هو حضر واستمع وانتفع ولا هو سلم من أن يرمي الشيخ بما هو براء منه فيقول أنت ما شرحت لنا. شرحه لكنك غبت، فلما غبت فاتك ما فاتك، فعليك أن تراجع نفسك يا طالب العلم في هذه المسألة. وهذه المسألة مهمة جدا 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 في نظري، فإن كثيرا من طلبة العلم في هذا الزمان يغفلون عنها أو يتساهلون فيها، وفقنا الله وإياكم جميعا. وأما الحفظ فقد تكلمنا فيه كثيرا، حفظ العلم تكلمنا فيه كثيرا والكلمات فيه كثيرة مشهورة ولا أريد أن أكرر، لكن أقول لا شك أن حفظ العلم في الصدور لا تنكر قيمته ولا تخفى أهميته، بل الله جل وعلا قد نوه بذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى مادحا أهل الحفظ حفظة القرآن، قال جل وعز بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأهل العلم علمهم في صدورهم وفي سطورهم، لكن إن غاب السطر فالصدر، إن طفأت الكهرباء الصدر موجود، إن طفأ السراج الصدر موجود، إن طفأ الجوال الصدر موجود، إن طفأ الجهاز الكمبيوتر الصدر موجود. علمي معي أينما يممت أحمله، صدري وعاء أو بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ويقول عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا أو تفلتا، كلاهما ورد في الحديث، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وهذا حث على حفظ الحديث والقرآن. وإن ذكر هنا القرآن في هذا المتن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه رديف لهذا الحديث في حفظ السنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما حث في الحديث الأول على تعاهد القرآن بالحفظ والمدارسة حتى لا يتفلت من الصدر، هكذا يحث في هذا الحديث على حفظ حديثه وسنته عليه الصلاة والسلام. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم بابا بهذا، فقال رحمه الله تعالى في الصحيح باب حفظ العلم، حفظ العلم فأراد بذلك رحمه الله أن يبين أهمية الحفظ ومكانته، ولم يذكر فيه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولم يذكر فيه حديثا إلا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذه النكتة، قال: لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا نظرت فعلا تجد الحث على الحفظ يناسب أن تذكر تحته نماذج من الحفاظ، فما تكلم إلا بحديث أبي هريرة لأنه حافظ الأمة على الإطلاق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وهذه النبذ اليسيرة أو الكلمات اليسيرة في هذا الأمر، في هذا الباب، في باب الحفظ، فيها أبلغ رد على من ضعفوا عن الحفظ ويهونون من أمر الحفظ وشأنه. آخر كلمة قلتها هذا فيه مدح لمن؟ لأبي هريرة، لأنه أحفظ الصحابة وأحفظ الأمة على الإطلاق رضي الله تبارك وتعالى عنه. والبخاري يقول إيش؟ باب حفظ العلم، بوب على حفظ العلم منوها بشأن الحفظ. فكيف يقال الحفظ هذا يضيع فيه الأوقات والصحابة لم يحفظوا ولم يكونوا؟ الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم النسيان. هذا أبو هريرة سيد الحفاظ في هذه الأمة اشتكى ما وجده من النسيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فما نسي شيئا، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرصه على العلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقد كثرنا عليكم في هذا الباب من تكرار هذه الأبيات. يقول عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا يعد علما. وهكذا يقول الأصمعي، يقول: كل علم لا يدخل معي الحمام فليس بعلم. الحمام أنت ما تستطيع تدخل فيه بكتب العلم، فالمراد به علم الصدر لا علم السطر. فمعنى ذلك أن علمك معك في صدرك متواجد أينما كنت، وهذان الإمامان العالمان الحافظان متقاربين في عصر واحد. فعبد الرزاق وفاته 211 والأصمعي 216 للهجرة، فهما متقاربان. فعبد الرزاق رحمه الله الصنعاني صاحب المصنف يقول: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فليس بعلم. والأصمعي يقول: كل علم لا يدخل معي الحمام فليس بعلم. إذن فالعلم معناه أنه ما حواه الصدر الذي يكون معك. علمي معي أينما يممت أحمله. فمرادهم رحمهم الله بهذا حفظ الصدر، العلم الذي يكون محفوظا في الصدور، وهو الذي يكون مع صاحبه أينما كان حتى في الحمام، فإذا دخل دخل، وإذا خرج خرج، وإذا كان في السوق كان في السوق، وإذا كان في البيت كان في البيت، وهكذا. وأما الفهم معاشر الأحبة، وهي المسألة الخامسة، الفهم للعلم هذه مرحلة عالية ومنزلة سامية، فالإنسان يحرص على التدبر وعلى التفهم فيما سمع وحفظ وكتب، يأتي بعد ذلك التفهم. فلئن هو مشى على هذا النحو حصل الخير، ولئن هو فرط فإنه يفوت عليه بقدر ما فرط. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل قليل وذكرنا: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا فيه تنويه بشأن الفقه، والفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، والفقه مثلث القافي، يقال فقه وفقه وفقها. فأما فقه فمعناه شيء، وأما فقه فمعناه شيء، وأما فقه فمعناه شيء ثالث. وأنت يا عبد الله أختار لك أن تكون الثالث، فقها أي فقيها منطبعا بالفقه، معجونا بالفقه، بحيث تكون فقيها حقيقة. يقال فقها وفقها وفقها. فقها يعني بادر قبل غيره، فقه فهم، فقه صار الفقه له سجية. فلا بد من الفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح حامل الفقه، قال رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فعندنا في هذا الحديث ثلاث مراتب: الأفقه والفقيه والناقل فقط. الناقل على خير لكن أعلى منه الفقيه والأفقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضيلة الفهم في دين الله، قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والفقه هو الفهم كما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه حينما أخبرنا عن نبيين عظيمين هما داود وسليمان، فقال سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمانا وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم معشر الأحبة لما تحفظ ولما كتبت، هذه هي الثمرة التي تورث الفهم الصحيح، تورث العمل الصحيح. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على ذلك. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر والتذكر في هذا المتلو كتابا وحديثا، هذا التدبر وهذا التفكر ينتج عنهما الفهم الذي هو الفقه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال جل وعلا في قوم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي لا يتدبر هذا لا يستفيد، فقلبه مغلق عليه ومقفل، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي لنا معاشر الأحبة جميعا أن نسلك هذا الطريق في تلقي العلم، فإن نحن سلكنا الطريق هكذا حزنا الثمرة المرجوة بإذن الله في وقت قصير. أما إن نحن تركنا هذه الطريق التي مشى عليها أسلافنا وحظوا عليها وبينوها لنا، وكما سمعتم الآن وفقني الله وإياكم، ما من شيء إلا وذكرت لكم دليله، وبقي معنا العمل والنشر، فهذا يكفينا أن نذكر فيه دليلا واحدا تذكيرا به، وإلا فهو مشهور، وهو قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعمل بالعلم ودعوة إليه. فنسأل الله جل وعلا معاشر الأحبة لنا ولكم التوفيق، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على أقوم طريق، طريق سلفنا الصالح، وأن يسلك بنا سبيلهم ومنهاجهم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا مقتدين بهم، متبعين لهم، مصغين بأسماعنا إلى أقوالهم، ممتثلين توجيهاتهم، مجانبين تهويشات المهوشين عليهم وعلى طريقتهم رضي الله عنهم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه بمنه وفضله وجوده وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ولعل الله جل وعلا أن يفسح في الأجل فتكون التكملة في لقاءات قادمة لهذه النبذ بمنه وتوفيقه وجوده وفضله وكرمه، إنه جواد كريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عن بلادنا وبلاد المسلمين عامة في كل مكان، وعن المسلمين أجمعين أينما كانوا، مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وشكر الله لأبنائنا وإخواننا القائمين على هذه الدورة جهودهم المباركة، وشكر الله لإخواننا المشاركين فيها وجزاهم خيرا على ما قدموا لأبنائهم وإخوانهم المستمعين لهم في هذه الدورة وفي كل مكان. نشكر الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.